وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله ورحمة الله وبركاته، سلام عليكم جميعا، سير إلى الله تعالى، سير إلى قائم آل محمد، صلوات وسلام عليه. الحلقة 30. يا إمام، العالم في اضطراب، هياج واهتياج في شرق الأرض وغربها، حياتنا من دونك خواء، وقلوبنا بين خوف وارتياب، عيوننا بعدك فارغة، حتى أشواقنا تدور في فراغ، يا كل شيء في وجودنا، ويا رأس مال حياتنا، يا ذهب الذهب في ديننا، هل إليك من سبيل؟ باقون في الانتظار والموعد الحسين، حسين يا بقية الله، زماننا ومكاننا، حسين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، يا حسين. وقفتان في طريق السير إلى قائم آل محمد، صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الجزء 11، والوقفتان هما المشرقيون والسفياني،
مر الكلام بخصوص المشرقيين، وانتقل الحديث إلى السفياني، وحدثتكم عن السفياني في عدة عناوين حتى وصلت إلى العنوان السابع، البداء والسفياني، وهذا هو القسم الثامن من حديثي عن السفياني. كما بينت لكم في الحلقة الماضية من أن حلقتنا هذه هي آخر حلقة في برنامجنا هذا الذي بين أيدينا، الخلاصة إنني أثبتت المطالب على الورق لأنها كثيرة حتى لا أخرج عنها كي أستطيع أن أغطي هذه المطالب في هذه الحلقة. الخلاصة التي وصلنا إليها بعد كل تلك البيانات التي تقدمت في الحلقات الماضية، ما هي هذه الخلاصة؟ الخلاصة التي وصلنا إليها بعد كل تلك البيانات، الضلال الطوسي سيأخذنا إلى مبايعة السفياني. إنني أتحدث عن ضلال حوزة النجف، إنني أتحدث عن ضلال مراجع الحوزة الطوسية اللعينة في النجف وكربلاء. الضلال الطوسي سيأخذنا، وبحسب أحاديث العترة الطاهرة، هذا الكلام ليس استنتاجا من عندي، وليس تحليلا، وليس تركيبا بين المعلومات، الأحاديث صريحة وواضحة جدا جدا جدا. الضلال الطوسي سيأخذنا إلى مبايعة السفياني ومحاربة الإمام صلوات الله عليه، قطعا بحسب سيناريو العلامات الحتمية، ونحن نتحرك وفقا لهذا السيناريو، نتحرك، نعمل، نفكر، نعتقد، فإن المعطيات التي بين أيدينا تشير إلى هذا السيناريو، مع احتمال أن يلغى هذا السيناريو وأن يتحقق السيناريو الثاني، وهو أن يكون الظهور مباغتا ومفاجئة. ومر الكلام في كل هذا بحسب سيناريو العلامات الحتمية وبحسب المعطيات التي بين أيدينا، الضلال الطوسي سيأخذنا إلى مبايعة السفياني ومحاربة الإمام صلوات الله عليه. إذن فماذا نصنع؟ ماذا نصنع في أيامنا هذه؟ هل بإمكاننا أن نغير الواقع الشيعي بنحو عام، وأن نغير الواقع الشيعي العراقي؟ لأن الواقع الشيعي العراقي قد ابتلي بهذه الحوزة النجسة وبهؤلاء المراجع الطوسيين الأنجاس. الواقع الشيعي العراقي ابتلي بهذه النجاسة، فماذا نصنع؟ فماذا نصنع؟ الجواب خطة عمل أساسها القرآن، أساسها الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الرعد، والتي جاء فيها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الآية بكاملها له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. كلامنا هنا في فناء هذه القاعدة، في فناء هذا القانون، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فخلاصنا، خلاصنا في خطة عمل أساسها هذا الأساس القرآني في سورة الرعد. نبدأ في خطة عملنا هذه، نبدأ من تشخيص المشكلة أولا، وهذا هو الأمر الأهم. ألا تلاحظون إذا وجهنا نظرنا إلى عالم الطب، فإن أكثر التكنولوجيا الطبية في دائرة الأجهزة والتقنيات التي تشخص المرض، بينما جهة العلاج وجهة الدواء مساحتها صغيرة جدا بالقياس إلى مساحة ما يكون داخلا تحت هذا العنوان، تحت عنوان تشخيص المرض. أكثر المؤسسات الطبية البحثية والعلاجية التي يراجعها الناس، أكثر عملها وأكثر شؤونها في مجال تشخيص المرض، لأن العلاج لن يكون نافعا ولا مفيدا، الطب لا فائدة فيه من دون تشخيص المرض. تشخيص المشكلة أساس، وهو أساس الأسس لكي نجد حلا لهذه المشكلة، وهذا هو الدور الذي تقوم به قناة القمر. يلومني كثير من الناس، يلومني كثير من الناس أنني أتحدث عن عورات مراجع الشيعة. هؤلاء لا يفقهون، لا يفقهون، لأنني في مقام تشخيص المشكلة. ما لم يعرف أصحاب المشكلة مشكلتهم لن يتحركوا في اتجاه حلها، فلا بد من تشخيص المشكلة، لابد من توعية الذين تجب توعيتهم. أنا لا أتحدث عن الجميع، هناك قطعان كثيرة وكبيرة من البهائم. أنا لا أتحدث عن هذه القطعان، أنا أتحدث عن الذين يبحثون عن الحقيقة إما فعلا أو عندهم استعداد أن يبحثوا عن معرفة الحقيقة، فلا بد من إثارة دفائن عقولهم. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا من أن الأنبياء بعثوا لأي شيء؟ لإثارة دفائن العقول. فلا بد من تشخيص المشكلة، ولا بد من ذكرها دائما، من تكرارها، فذلك يثير دفائن العقول. ولا بد أيضا، لا بد أيضا ونحن في مقام تشخيص المشكلة، لا بد من الحديث عن أسبابها ولو بالإجمال، لأننا نتحدث عن مشكلة عمرها 1000 عام، 1000 سنة، منذ سنة 448 للهجرة، وها نحن في أواخر سنة 1447 للهجرة، 1000 عام، 1000 عام. فالأسباب كثيرة، وهناك تراكمات كثيرة، لكننا نتحدث عنها بالإجمال، بالإجمال، لأن الحديث عن كل تفاصيلها يحتاج إلى وقت طويل وطويل وطويل. في نهج البلاغة الشريف، وأنا أقرأ عليكم من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في الصفحة 46 بعد 100 من الخطبة 47 بعد 100. هذا هو المنطق العلوي الذي يوجهنا إلى المسار الصحيح. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك. إذا شخصنا المشكلة لابد أن نشخص أسبابها. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد، ولن للنفي التأبيدي، لن تكون خطة عملكم ناجحة ما لم تشخصوا المشكلة بشكل دقيق وتشخصوا أسبابها. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. لابد من تشخيص عورات المراجع الطوسيين، لابد من تشخيصها، ولا بد من ذكرها، ولا بد من توثيقها، ولا بد من إقامة الحجج عليها، ولا بد من نشرها وإشاعتها، كي يعرف الذين يريدون أن يصلوا إلى المسار الصحيح، كي يعرفوا المشكلة ويعرفوا أسبابها. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به، لن تمسكوا بمواثيق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه. فالتمسوا ذلك من عند أهله، من عند محمد وآل محمد، فإنهم عيش العلم وموت الجهل. فموازين التقييم هي مواثيق بيعة الغدير، ومثل ما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله في بيعة الغدير، وهو ميثاق من مواثيقها، هذا علي يفهمكم بعدي. وهذا هو تفهيم علي صلوات الله عليه لنا: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به بمواثيق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذ. الصورة واضحة، وواضحة جدا، وهذا هو المنطق العلوي الصريح. إذن كيف أعنون لكم هذه المشكلة؟ أعنونها بهذه العبارة: مشكلتنا في الواقع الشيعي عموما، وفي الواقع الشيعي العراقي خصوصا، لالتصاقه بحوزة الضلال الطوسية، مشكلتنا ضياع البوصلة العقائدية. ضياع هذه البوصلة، لقد فقدنا بوصلتنا العقائدية، ضاعت بوصلتنا العقائدية. هذه هي مشكلة الواقع الشيعي عموما، والواقع الشيعي العراقي خصوصا، هذا هو عنوان المشكلة. قرأت هذا عليكم في الحلقة الماضية، ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد أن بويع للخلافة بعد مقتل عثمان، يخاطب المسلمين الذين بايعوه: هذه البيعة ما هي ببيعة عقائدية مثل ما بينت لكم، والذي يعتقد من أن بيعة علي الأصل هي هذه، هذا كافر، كافر بصريح القرآن. بيعة علي الأصل في الغدير، في غدير خم، وكانت بيعة مع الله ومع رسول الله ومع أمير المؤمنين. أما هذه البيعة بعد مقتل عثمان، هذه بيعة يمكننا أن نعنونها بأنها بيعة سياسية اجتماعية، وفي الحقيقة هي بيعة مداراتية، لأن الناس يريدون هذا، ولذا فإن الإمامة لم يكن مندفعا باتجاهها، وإنما هم الذين هجموا على أمير المؤمنين وبايعوه بعد الذي جرى وجرى. لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل. فأمير المؤمنين يقول لهؤلاء الذين بايعوه والذين يتصورون أنهم على صواب: ألا إن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله. ما هي بليتهم؟ جاهليتهم. ألا إن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن البيعة هذه هي البيعة التي تشرع لعلي صلوات الله عليه خلافته، هذا كفر، كفر صريح بحسب الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. فهذا واقع الأمة بعد أن بايعوا أمير المؤمنين، هذا هو واقعهم، أن عادوا إلى جاهليتهم وهم أساسا مرتدون. حين بايعوا أبا بكر ونقضوا بيعة الغدير ارتدوا، ارتدت الأمة، إلا الثلاثة الذين استثنوا، سلمان والمقداد وأبو ذر، وهذا واضح في أحاديثنا الشريفة بنحو مؤكد ومؤكد ومؤكد. الأمة ارتدت، وهنا أمير المؤمنين يؤكد لهم من أنهم أكدوا جاهليتهم ببيعتهم هذه. ألا إن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه. هذا الكلام لعموم أهل القبلة، أما حال الشيعة في زمان الغيبة فحالهم أسوأ الأحوال. أقرأ عليكم من الجزء الثامن من الكهف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان. ما قرأته عليكم قبل قليل كان من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة. يحدثنا الكليني بأسانيده عن أمير المؤمنين في خطبة من خطبه الشريفة في الصفحة 59 من الجزء الثامن من الكاف الشريف. أمير المؤمنين يقول للشيعة: ولعمري ليضاعفن عليكم ولعمري. وهنا الإمام أقسم، هذا قسم، ولعمري صيغة قسم من صيغ القسم عند العرب، ولعمري ليضاعفن، هذه لام التوكيد في بداية الفعل وهذه نون التوكيد المثقلة في نهاية الفعل، وهي عبارة عن نونين، نوناء التوكيد عبارة عن نونين، هناك نون مخففة وهناك نون مثقلة، والنون المثقلة عبارة عن نونين. ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. هذا هو الواقع الشيعي، وخصوصا ما يرتبط بواقعنا المعاصر الذي هو استمرار لما قام به الطوسي من تأسيس حوزته في النجف ومن تأسيس مذهبه الشافعي المعتزلي البتري العباسي أيضا في النجف. فآثار كل ذلك مستمرة إلى يومنا هذا. آباؤنا، أجدادنا، أجداد أجدادنا، أسلافنا عبر 1000 عام غطسوا في هذه القذارة الطوسية، ولا زال الواقع الشيعي إلى هذه اللحظة غاطسا في هذه القذارة الطوسية. مثل ما قلت لكم، مشكلتنا هذا عنوانها: ضياع البوصلة العقائدية. الأسباب المباشرة بينت لكم قبل قليل بأن الأسباب متراكمة، وأنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل، لذا أحدثكم عن الأسباب المباشرة التي تباشرنا ونباشرها. فهناك سلسلة طويلة من الأسباب غير المباشرة نحتاج فيها ونحتاج لبيانها إلى حلقات وحلقات، لذا سأشير إلى أهم الأسباب المباشرة، هذه الأسباب التي تباشرنا ونباشرها. السبب الأول: دين هو غير دين العترة الطاهرة، والاعتقاد أنه دين العترة الطاهرة صلوات الله عليه، هذا السبب القاتل، هذا هو السبب الذي قتل آباءنا وأجدادنا ولا زال يقتلنا. دين هو غير دين العترة الطاهرة، لكن الاعتقاد في أوساطنا من أنه هو هذا دين العترة الطاهرة، هذا هو الذي قتل أسلافنا ولا زال يقتلنا وسيقتل الأجيال القادمة أيضا. ركزوا ركزوا في هذا الكلام، قاتلنا هو هذا، دين هو غير دين العترة الطاهرة، مع اعتقاد باطل مزيف من أنه دين العترة الطاهرة. ثانيا: نواب لصاحب الزمان ما هم بنواب الله، يعانون من الجهل المركب والضلال والتخلف العقلي والثقافي. أتحدث عن أكبر 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 مراجع النجف وكربلاء، يدعون ويدعى لهم من أنهم نواب لصاحب الزمان، وهم ليسوا كذلك، لا علاقة لهم بصاحب الزمان. نواب لصاحب الزمان صلوات الله عليه، ما هم بنواب الله، يعانون من الجهل المركب والضلال والتخلف العقلي والثقافي. وأنا متأكد وأستطيع أن أسرد لكم أسماء المراجع الذين يتابعونني الآن، وأنا متأكد أيضا معلوماتي مأخوذة من داخل أوساطهم القريبة منهم، يتابعون البث المباشر ويتابعون الإعادة أيضا، معلومات دقيقة عندي. أنا متأكد هم الآن يتابعون هذه الحلقة، أقول لهم إنكم تعلمون جيدا لا يوجد فيكم واحد يعتقد فيما بينه وبين نفسه من أنه نائب صاحب الزمان، لأنه يعلم يقينا فيما بينه وبين نفسه لا علاقة له بصاحب الزمان، لا من قريب ولا من بعيد، كلكم متأكدون من ذلك، لأن الإنسان فيما بينه وبين نفسه يعرف حقيقة نفسه. هذا السبب الثاني. نواب لصاحب الزمان صلوات الله عليه، ما هم بنواب الله، يعانون من الجهل المركب والضلال والتخلف العقلي والثقافي. هذه أوصافهم، هذه أوصافهم في أحاديث العترة الطاهرة. وطلاب الحوزة حينما أقرأ هذه الأحاديث يعرفون من أنها تنطبق على مراجعهم انطباقا كاملا. إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهذه طبعة ذوي القربة، الطبعة الأولى قم المقدسة، في صفحة 33، إنه الحديث 26 عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه: يا معشر شيعتنا، يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، المنتحلين مودتنا، المعتقدين مودتنا، فالانتحال اعتقاد. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم، إياكم وأصحاب الرأي، هؤلاء هم المراجع الطوسيون، إياكم وأصحاب الرأي، تريدون دليلا؟ أنا أعطيكم الدليل. نبينا الأعظم في وصيته ترك الكتاب والعترة: اذهبوا إلى مراجع النجف وكربلاء، سلوهم عن مصادر التشريع سيقولون لكم. الكتاب والسنة، ويقصدون بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وآله، ولا يستعملون مصطلح العترة، حتى لو قصدوا بالسنة من أنها سنة النبي وسنة العترة، لا يستعملون مصطلح العترة، لأن النبي لم يستعمل مصطلح السنة، وإنما ترك لنا الكتاب والعترة. سلوا مراجع النجف، كتبهم موجودة، مصادر التشريع عندهم: الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. أين هذا في وصية النبي؟ أين هذا؟ حتى على مستوى اللفظ هم لم يستعملوا مصطلح العترة، أين هذا في وصية النبي؟ هذه مصادر التشريع عند الشافعي. عودوا إلى كتب الشوافع فإنكم ستجدون مصادر التشريع عندهم: الكتاب، السنة، ويقصدون بها سنة النبي فقط صلى الله عليه وآله، الإجماع، القياس. الشيعة، لأن القياس معروف عند عوام الشيعة، مذموم في ثقافة أهل البيت، بدلوا القياس إلى العقل، وإنما هو قياس. مراجع الشيعة يعملون بالقياس. العقل لا يكون من مصادر التشريع، كيف يكون العقل من مصادر التشريع؟ ما هي آلية إدراك العقل للتشريع؟ لا يوجد شيء من هذا، وإنما المجتهد من خلال القياس والاستحسان يصدر الفتاوى. فهم لا يريدون إثارة عوام الشيعة من جهة لعن الأئمة للقياس، ولعن الأئمة للذين يستعملون القياس، ومن أن أول من قاس إبليس، فبدلوا المصطلح من القياس إلى العقل. وإلا هل نستطيع أن نتصور أن العقل بما هو عقل يكون مصدرا من مصادر التشريع، كيف يكون ذلك؟ إنما هو القياس والاستحسان. فهذه مصادر التشريع عند مراجع النجف، فهم يعتمدون الإجماع. وما معنى الإجماع عند مراجع النجف؟ الإجماع الذي أصله آية أو رواية لا يعدونه إجماعا، لأنهم يقولون من أن مصدر التشريع حينئذ القرآن، إذا كان أصل الإجماع آية وإذا كان أصل الإجماع رواية إذن مصدر التشريع هو السنة. الإجماع أن يجمع العلماء من عندهم من آرائهم من دون الاعتماد على الكتاب والسنة، ولذا صار مصدرا من مصادر التشريع برأسه. إذا كان الإجماع يعود إلى الكتاب أو يعود إلى السنة، إذن ما هو بمصدر من مصادر التشريع؟ وهذا الأمر موجود في كتب مراجع الشيعة، ويعرفه الدارسون في الحوزة، من أن الإجماع الذي يذكره مراجع النجف وكربلاء هو نفسه إجماع الشوافع، هو إجماع النواصب، هو الإجماع الذي لا يكون مستندا لا إلى القرآن ولا إلى السنة، وإنما إجماع العلماء من عند أنفسهم. فحينما يجمعون من عند أنفسهم من عند آرائهم يجمعون على شيء وهم لم يستندوا في ذلك لا إلى الكتاب ولا إلى السنة، هذا الإجماع هو الذي يكون حجة ويكون مصدرا من مصادر التشريع. هؤلاء هم أصحاب الرأي، فإجماعهم رأي وعقلهم رأي، هؤلاء هم أصحاب الرأي. وإذا كان كلامي هذا غير صحيحا فليردوه عليه. هذا هو دين مراجع النجف، هذا هو مبدأ الاجتهاد، مبدأ الضلال. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن أعداء الأحاديث، يتسابقون فيما بينهم على تضعيف أحاديث العترة الطاهرة وفقا لعلم الرجال وقواعد علم الأصول وغير ذلك من الضلال والجهالات. إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها، لا يفقهون حديث أهل البيت. هذا هو واقع مراجع النجف، وطلاب الحوزة يعرفون هذا. لكن طلاب الحوزة هكذا ربوا على أن دينهم وأن ربهم وأن نبيهم وأن إمامهم الراتب الذي يأخذونه من المرجع هو هذا ربهم، رب طلاب الحوزة، وهذا هو نبيهم وهذا هو إمامهم، ومقياس التكليف الشرعي بحسب الراتب الذي يأخذونه من هؤلاء المراجع الأنجاز. هذا هو واقع حوزة النجف، ولا يوجد شيء يمكن أن يضاف على هذا. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، مراجع النجف وكربلاء، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولا، اتخذوا الشيعة عبيدا وما له دولا، يتداولون ماله فيما بينهم يتصرفون فيه مثل ما يريدون مثل ما يشاءون. فذلت لهم الرقاب، وأول رقاب ذلت لهم رقاب أصحاب العمائم الصغيرة الذين إلههم الراتب الذي يأخذونه من هؤلاء المراجع الطوسيين الأنجاز. فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق من عوام الشيعة أشباه الكلاب، ونازعوا الحق أهله، نازعوا الأئمة، نازعوا الأئمة. عرضت في البرامج السابقة كيف أن إسحاق الفياض حينما سئل عن ولاية فاطمة صلوات الله عليها التشريعية ماذا قال، ماذا أجاب من سأله هذا السؤال؟ قال إنا لم نعطها لأبيها حتى نعطيها لها. جنابه الحقير هو الذي يقسم مراتب الولاية بين رسول الله والأئمة صلوات الله عليه. إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا. فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين، جعلوا أنفسهم نوابا لهم وهم لا علاقة لهم بهم، وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهال والكفار والملاعي، إلى آخر ما جاء في كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المعنى تؤكده رواية التقليد أيضا، وهذه هي رواية التقليد، لكنني أرى أن الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب، سأطوي كشحا عنها. بالإجمال أقول فإن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وصف المرجع الأعلى الذي تقلده الشيعة، وصفه بالملبس الكافر. وهنا أمير المؤمنين وصفهم بالجهال والكفار والملاعين. حديث أهل البيت يشد بعضه بعضا ويشرح بعضه بعضا، كلامهم واضح واضح، هكذا وصفوهم في الأحاديث. إنني أقرأ عليكم من الكافي الشريف من الجزء الثامن من الطبعة التي أشرت إليها، يتحدث عن فقهاء الشيعة في آخر الزمان فيقول: الذي يحدثنا إمامنا الصادق صلوات الله عليه، يحدثنا عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليهما وآلهما، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. ففتنتنا هذه خرجت منهم وإليهم تعود، ضياع البوصلة العقائدية، هم ضيعوها وضيعونا معهم. ولذا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة من أنهم ضلوا وأضلوا الشيعة معهم، وهذا الحال نحن عليه منذ سنة 448 للهجرة. يأتي مرجع يضلنا، هو ضال ويضلنا، يموت هذا المرجع، يأتي من بعده مرجع آخر يكون أكثر ضلالا. سلسلة من مراجع الضلال والتضليل والإضلال منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا، ألف من السنين. هذه هي مشكلتنا، لذلك وصلنا إلى هذه النتيجة، أن ضيعنا بوصلتنا العقائدية، ضياع البوصلة العقائدية. في ظل هذه الأجواء صنعت أمة البهائم، هذه القطعان من البهائم البشرية الشيعية صنعت في ظل هذه الأجواء، ولا زالت المرجعية إلى هذه اللحظة تواصل عملية صناعة البهائم. سأعرض لكم هذا الفيديو علي الدهنين من كبار رموز المرجعية السيستانية في الإحساء وفي مسجده في الجامع الذي يصلي فيه، في جامع الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه في الإحساء في الجمعة الماضية 23 من شهر رمضان من هذه السنة 1447 للهجرة الموافق 13/3/2026 للميلاد، في خطبته في يوم الجمعة. هذا الرجل من كبار المسؤولين عن الزرائب والإصطبلات السيستانية لصناعة البهائم البشرية في الوسط الشيعي. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
الآن تأخذ 100 ريال وتحولها للجمعية وتقول هذه الزكاة، ما ينفع، ما اتبعت القواعد. شلون هالقواعد؟ سهلة، يلا بطلع زكاة الفطرة. زكاة الفطرة طحين السنة، أنا بطلع طحين زين، وقيمته وكثرة الأولاد اللي عندي والزوجة والشغالة أطلبها، حسبتها عن الطحين 100 ريال، فصار هذه بدل زكاة الفطرة، لأن زكاة الفطرة طعام، عينت في الطحين وقصدتها وقلت هذه زكاة الفطرة خلاص. بعدين أقول السيد، هو أذن لي أبونا السيد، أقبضها عن السيد السستاني فملكها إياه، سهل ذي، أقبضها عن السيد، قبضتها عن السيد، صارت هالزكاة ملك من؟ ملك السيد. بعد قبضتها عن تالي خطوة اللي بعدها، هو أذن لي اقترضتها من السيد السستاني، اقترضتها، صارت هذه شنو؟ ملك من؟ ملكي، اقترضتها من السيد، بعد ما اقترضتها صارت ملك من؟ ملك أنا، الحمد لله. آكلها أشربها أصدق بها أهديها، ذي صارت ملكي. وين المية اللي أنا تسلفتها من السيد؟ في ذمتي. أحسن، في ذمتي. الحين السيد السيستاني يطلبني 100 ريال، أدخل على حسابي من جوالي من أي دخلت وأحول للجمعية 100 ريال، السيد يطلبني 100 وأنا بوفيها بأدي ديني للسيد السيستاني، والسيستاني يثق بيكم، يثق قال أعطيه الجمعية، إذا وصلت للجمعية أنت وصلت لي. سهل، الحمد لله. شوف شلون حل شرعي ضمن الضوابط.
هذا حل شرعي ضمن الضوارط وليس ضمن الضوابط. هذا هو فقه البهائم، الفقه الذي من خلاله تصنع المرجعية السيستانية بهائمها في الوسط الشيعي. ولا يقوله قائل من أن علي الدهنين مسؤول عن كلامه هو، هناك ما هو أقبح من هذا الكلام في هذا الكتاب الذي هو من كتب المكتبة السيستانية، طبعة منقحة وموثقة من مكتب المرجعية في النجف الأشرف، عنوان الكتاب الرافد في أحكام 5 الأرباح والفوائد، طبقا لفتاوى سماحة السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره، وسماحة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله. وهناك 3 من كبار صناع بهائم المرجعية السيستانية وثقوا هذا الكتاب. هؤلاء 3 سماحة الأستاذ آية الله الشيخ محمد تقي الشهيدي حفظه الله، سماحة الأستاذ آية الله السيد منير الخباز حفظه الله، هذا الكذاب الذي يكذب على سيد الشهداء ويكذب على إمامنا زين العابدين ويكذب على عقيلة بني هاشم ويكذب 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 ويكذب، كذاب كذاب لعين. وقد عرضت كل ذلك بالوثائق والحقائق. 3 من هو؟ سماحة الأستاذ آية الله الشيخ علي الدهنين حفظه الله، هو هذا الذي ظهر عليكم في الفيديو. هذا الكتاب فيه برنامج كامل لصناعة بهائم المرجعية السيستانية، صفحة 469 وما بعدها، الملحق الثاني رواتب الموظفين والادخار ومستحقات التقاعد ومجهول المالك. هذه المطالب عرضتها في برامجي، لا أجد وقتا كي أتناولها، عودوا إلى هذا المصدر. إنما أشرت إلى هذه القضية لأنني أعرف من أن السيستانيين سيقولون علي الدهنين هو مسؤول عن كلامه، لا يمثل المرجعية، هذا الكلام الذي قاله صادر عن السيستاني موجود في هذا الكتاب، وموجود ما هو أقبح من وأقذر من وأوسخ من. هذه الفوضوية والعبثية عرفت عن الخوئي، والسيستاني تلميذه، مرجعيته استمرار
لمرجعية الخوئي، الفوضوية والعبثية والضحك على الذقون عرف عن الخوئي وفتاواه، والأمر هو هو في هذه المرجعية المسخرة. أي إمام من أئمتنا علمنا هذا الذي يتحدث عنه الدانين؟ أي إمام من أئمتنا؟ هذا فقه البهائم، هكذا تصنع البهائم. قطعان البهائم الشيعية هكذا تصنع، وهكذا صنعت عبر القرون، عبر القرون، منذ الطوسي، منذ أن أسس الطوسي مذهبه اللعين سنة 448 للهجرة. نذهب إلى فاصل.
أم كيف تؤلمه العرب وهو يأمل فولك ورحمتك، أم كيف يحرقه لهيبهم وأنت تسمع صوته وترى مكانه، أم كيف يشتمل عليه زفيرهم وأنت تعلم الضعف، أم كيف يتقلقل بين أصبابهم وأنت تعلم الصدق، أم كيف تزجره زبانيتهم وهو يناديك يا رب، أم كيف يرجو فولك في عتقه منهم فتتركه فيها هيها، ما ذلك ولوبك ولا المعروف من فولك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك يا وإحسانك.
بهذا شخصنا المشكلة وأسبابها، وإنما تحدثت عن أسبابها المباشرة التي تباشرنا ونباشرها، وإلا فإن الحكاية عميقة، وعميقة جدا، تحتاج إلى كلام طويل. صار واضحا لدينا ما هي المشكلة وما هي الأسباب. إذن ما هو الحل؟ بعد أن شخصنا المشكلة وحددنا الأسباب، إذن ما هو الحل؟ الحل صناعة جيل مثل ما هم يصنعون البهائم. لابد أن نصنع جيلا ليس بهائميا، فهذه الحوزة وهؤلاء المراجع يصنعون البهائم، علينا أن نصنع جيلا ليس بهائميا. الحل هو هذا، صناعة جيل يعتمد برنامجا للتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم على أسس قانون البداء، هذا هو الحل. وأعتقد أن الحل واضح من خلال ما قدمته وبينته لكم من بيانات ومقدمات في الحلقات المتقدمة، هذا هو الحل. خلاصنا من هذه المشكلة، من مشكلة ضياع البوصلة العقائدية بسبب دين، ما هو بدين أهل البيت؟ ما هو بدين العترة الطاهرة؟ لكنهم ضحكوا علينا وقالوا لنا ونحن نصدق أكاذيبهم من أن الدين هذا هو دين العترة الطاهرة، لكنه ليس بدينهم. والسبب الآخر نواب لصاحب الزمان كذابون، ما هم بنواب الله، هم نواب للشيطان. الدليل هذا الفقه الذي استمعتم إلى مثال منه، هذا فقه شيطاني لصناعة البهائم الشيطانية، وإلا أين هذا في القرآن وأين هذا في حديث العترة الطاهرة؟ هذا هو الذي يريده الطوسي. قرأت عليكم يوم أمس من مقدمة كتابه المبسوط، هو يريد للشيعة أن يبتعدوا عن حديث أهل البيت وأن يأخذوا بكلامه وكلام أمثاله من مثل هذا الذي سمعتموه قبل قليل. إذن هذا هو الحل، صناعة جيل يعتمد برنامجا للتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم على أسس قانون البدع. ما المراد من قولي على أسس قانون البدع؟ يكون ذلك بالأخذ بأسباب الحكمة من خلال معارف العترة الطاهرة، التعبد بقانون البدء هو هذا، أننا نأخذ بأسباب الحكمة، بأسباب الحكمة العملية. هناك حكمة نظرية بينت في أحاديث العترة الطاهرة، هذه الحكمة لا تستغني عنها عقولنا وقلوبنا، لكننا عمليا بحاجة إلى الحكمة العملية. فالحكمة منها حكمة نظرية للعقول والقلوب، ومنها حكمة عملية نتحرك من خلالها في واقع الحياة الدينية والدنيوية. العمل وفقا لمعطيات قانون البدء، أن نأخذ بأسباب الحكمة العملية من خلال معارف العترة الطاهرة، من خلال قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا يتحقق عبر المطالب التالية بنحو سريع ومختصر. أولا، البناء وفقا للمعرفة الصحيحة. المؤسسات التي نبنيها، البرامج التي نعمل بها لصناعة جيل ممهد لمشروع إمام زماننا، لابد أن يكون ذلك وفقا للمعرفة الصحيحة. ومرادي من المعرفة الصحيحة أمران: العقيدة السليمة والثقافة القويمة. نحن بحاجة إلى عقيدة سليمة وبحاجة إلى ثقافة قويمة، وهذا ما تتكفل به برامج قناة القمر. لقد ضخت قناة القمر عبر السنين، نحن الآن في السنة الثانية عشرة نضخ البرامج العقائدية الأصيلة والبرامج الثقافية التي تنقل لكم ثقافة العترة الطاهرة صلوات الله عليها. فلا بد أن يكون البناء مستندا إلى معرفة صحيحة، والمعرفة الصحيحة أختصرها في هذين العنوانين: العقيدة السليمة، الثقافة القويمة، كل ذلك من الكتاب بحسب تفسيرهم ومن الحديث بحسب تفهيمهم صلوات الله عليه. وهذا هو منهج قناة القمر. ثانيا، برنامج عملنا مثلما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لكميل بن زياد: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. فحركتنا العملية تنتمي إلى المعرفة الصحيحة التي أشرت إليها قبل قليل. حركتنا العملية ما بين التعليم والإعلام. برنامجنا التمهيدي ما بين التعليم والإعلام. ويكون ذلك عبر توجيه الناس إلى قناة القمر. وجهوا الناس، أتحدث عن الذين يطلبون الحقيقة، عن الذين يبحثون عن إمام زمانهم، لا أتحدث عن قطعان البهائم التي تصنعها المرجعية السيستانية وسائر المرجعيات الأخرى. هؤلاء لا شأن لنا بهم، هؤلاء بهائم. توجيه الناس إلى قناة القمر ومتابعة نشاطها الألكتروني على الشبكة العنكبوتية. إذا كان بإمكانكم أن تؤسسوا مدارس صغيرة ومتحركة، لا أتحدث عن مدارس رسمية وبنايات وأساتذة، وإنما إذا كان هناك من هو قادر على أن يلخص مطالب برامج قناة القمر لبعض الأفراد في بيته أو في أي مكان، إنها مدارس صغيرة متحركة ليس لها من مكان ثابت، قد يكون فيها أستاذ، قد يكون فيها أستاذان. هذا هو العنوان الأفضل لها: المدارس الصغيرة المتحركة، من دون ضوضاء ومن دون فوضى ومن دون عبثية، أن يكون العمل هادئا وهادئا جدا من دون الاصطدام بالآخرين. عملنا عقائدي فكري، العمل العقائدي الفكري يحتاج إلى هدوء ويحتاج إلى صبر ومصابرة. إذا كنتم تريدون أن تمهدوا للمشروع المهدوي الأعظم، هكذا يكون التمهيد. تلك هي موازين الحكمة العملية المستلة من ثقافة العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. قطعا عالم الإنترنت عالم مهم للذين يمتلكون قدرة إعلامية، موهبة إعلامية. عالم الإنترنت مثلما فيه المحاسن وفيه المساوئ. عالم الإنترنت هناك الجانب الرصين فيه، علينا أن ننتفع من الجانب الرصين والمفيد والنافع من هذا العالم الواسع. وهناك جانب سيء، حاله كحال المراحيض العامة في العراق. المراحيض العامة في العراق الذين يستعملونها يدخلون إليها يكتبون آراءهم على الجدران، يكتبون ما يريدون، يسبون الذين يريدون أن يسبوهم، يتحدثون بالفاحشة عن النساء اللاتي أقاموا علاقات معهن، يتحدثون حديثا سياسيا، يكتبون كل شيء، يكتبون ما هو صادق وما هو كاذب، يمزحون، يخرفون، يقولون ما يقولون. هذا حال المراحيض العمومية في العراق وحتى في العديد من الدول العربية. هذا هو حال المراحيض العمومية. هناك جانب واسع في الإنترنت حاله حال المراحيض العمومية، لا تنشغلوا به، انشغلوا بالجانب الرصين واعملوا وتحركوا في هذا العالم الافتراضي في الجهة الرصينة منه، في الجهة النافعة منه. كل ذلك يحتاج إلى التسلح بخصلتين. سأذكرهما ولكن بعد هذا الفاصل.
إلهي إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم فهم إلى أوكار الأفكار يأوون وفي رياض القرب والمكوشفة يرتعون ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون وشرائع المصافات يردون قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن أقائدهم وذمائرهم وانتفت مخولجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم.
كما قلت قبل الفاصل، لا بد من التسلح بخصلتين، الخصلة الأولى طول النفس في العمل، العمل الذي أتحدث عنه عمل عقائدي، والعمل العقائدي عمل فكري. العمل الفكري بطيء، بطيء جدا، بطيء في طبيعته وبطيء في تأثيره وبطيء في تحقيق نتائجه، لكن الفكرة إذا التصق بمكان، إذا التصق بعقل، وكان الالتصاق عن قناعة وعن رؤية واضحة، لن يستطيع أحد أن يزحزحه عن مكانه، حتى لو أن الشخص هذا كان يخاف أن يصرح بالحقيقة، فإن الحقيقة ستبقى ساكنة في عقله وقلبه. نحن لا نريد أن نخرج في مظاهرات في الشارع، ولا نريد أن نشترك في انتخابات سياسية، ولا نريد أن نجمع الناس في نشاطات اجتماعية معينة، ولا نريد أن نقيم صلاة جماعة خلف شخص ما كي نكثر الناس خلفه، ولا نريد أن نقوم بعمل تجاري كي نقوم بأعمال دعائية لأجل أن ينجح ذلك العمل التجاري. نحن نتعامل مع عقول وقلوب، وهذا يحتاج إلى هدوء وإلى طول نفس، وأن لا نستعجل النتائج. علينا أن نعمل، أن نعمل ونعمل ونعمل. هذه الخصلة أساسية في هذا العمل، طول النفس، طول النفس، طول النفس في العمل. طول النفس هذا يتعب أعداءكم، يتعب أعداءكم، لن يستطيع أن يفعل شيئا لما تقومون به. طول النفس يتعب أعداءكم، يتعب الذين لا يريدون لفكر العترة الطاهرة أن ينتشر. الخصلة الثانية عدم الاهتمام بالآخرين وما يقولون، تلك مشكلتهم. ليس صحيحا أن نصنع من الآخرين ومما يقولون مشكلة لنا كي تكون عائقا في طريقنا، لا نعبأ بهم، لا نرتب أثرا على الذي يقولونه. عدم الاهتمام بالآخرين وما يقولون، حتى لو كانوا من المناصرين، حتى لو كانوا من المؤيدين لهذا العمل، لأنني أواجه كثيرا في هذا الطريق أناسا من الذين يناصرون هذا الاتجاه، ولكنهم يتعاملون معي بطريقة كهذه الطريقة التي نتحدث عنها في ثقافتنا الشعبية العراقية. يشترون مني ثلج وأنا صاحب المصنع، أنا اللي أصنع الثلج، يشترون مني الثلج ويصيرون أذكياء براسي يبيعون علي مي بارد وهم أغبياء. أنا الذي صنعت الثلج، هذا الثلج الذي بردتم به الماء أنا الذي صنعته، يشترون مني ثلج ويبيعون علي مي بارد. مثل هؤلاء قد تجدونهم في الطريق، لا تعبأوا بهم حتى لو كانوا من الذين يناصرون هذا الاتجاه. وهناك المناوئون وهناك المتفرجون الذين يطلقون الكلام على عواهنه، الذي يريد أن يسير في طريق التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم عليه أن يتخلق بأخلاق إمامه. طول الغيبة هو هذا طول النفس، طول الغيبة هو هذا الصبر والمصابرة والمرابطة. علينا أن نتخلق بأخلاق إمامنا، وعلينا أن نأخذ الحكمة العملية من عمل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لابد أن تعرفوا من أن موقف الناس عموما في الوسط الشيعي وفي غيره إنه موقف بشري. الموقف البشري من أي فكرة أكانت حقا أم كانت باطلا، الناس هكذا يكونون، مجموعة قليلة تناصر هذه الفكرة بقوة وبموقف حازم، ومجموعة تكون أكثر منها تناصرها من دون موقف حازم، مجموعة قليلة تحاربها بقوة وبموقف حازم، ومجموعة أكثر منها تحاربها من دون موقف حازم. اللامبالون هم الأكثر، إلا إذا كانت الفكرة قوية بقوة السلطان بقوة الحكم، حينئذ فإن الناس على دين ملوكها، على دين ملوكها السياسيين أو على دين ملوكها الدينيين، الناس على دين ملوكها. هذه القاعدة قاعدة نبوية، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله من أن الناس على دين ملوكها. لذا علينا أن نصل إلى هذه النقطة المهمة، عدم الاهتمام بالنتائج، إذ تترك الأمور للزمن والمتغيرات، المتغيرات من حولنا هي التي تتحكم في النتائج، المتغيرات السياسية، المتغيرات الأمنية، المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية أيضا، المتغيرات الثقافية، كل هذه المتغيرات تتحكم في النتائج، وهذه المتغيرات ما هي بأيدينا؟ فعلينا أن نترك الأمور للزمن والمتغيرات، ولكن يكون ذلك عن وعي ومراقبة لا أن نكون مهملين، لا أن نكون غافلين، ولكن يكون ذلك عن وعي ومراقبة ومتابعة وجد في العمل وتواصل مع الواقع وحرص شديد على كل ما يرتبط بشؤون العمل. أن نكون مرابطين. يا أيها الذين آمنوا، مثلما جاء في آخر آية من سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا على دينكم وصابروا أعداءكم ورابطوا إمامكم. المرابطة تتطلب أن نكون على وعي، أن نكون على انتباه شديد، أن نكون في حالة ترقب مستمر. هذا هو معنى المرابطة، أن نرابط إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. عدم الاهتمام بالنتائج إذ تترك الأمور للزمن والمتغيرات، ولكن يكون ذلك عن وعي ومراقبة ومتابعة وجد في العمل وتواصل مع الواقع وحرص شديد على كل ما يرتبط بشؤون العمل. هناك أمر لا بد أن نلتفت إليه حتى نستطيع أن نتحرك في المساحة الصحيحة. الجهات القادرة على التغيير في الواقع الشيعي، في واقعنا الذي نعيشه الآن، الجهات القادرة على التغيير أولا مراجع الدين. أضرب لكم مثالا، لو أن المرجعية الشيعية جعلت برامج قناة القمر برنامجا في فضائياتها، أنا لا أطلب هذا، إنما أضرب لكم مثالا، أنا لا أبالي بهم ولا بفضائياتهم، لكنني أضرب لكم مثالا، لو أن المرجعية الشيعية، مراجع الشيعة يمتلكون العديد من الفضائيات، لو أن المراجع هؤلاء عمموا على قنواتهم الفضائية أن تنشر برامج قناة القمر وأن تنظف تلك الفضائيات من القذارات الناصبية والطوسية، وأن يشيع بين الشيعة أن ينتفعوا من هذه البرامج، ستة أشهر سيتغير الواقع الشيعي، ليس أكثر من ذلك، ستة أشهر، لأنني أعرف برامجي وأعرف مدى تأثيرها العقلي القلبي الوجداني. ما أقوله في برامجي وما أرتبه وما أستعمله من أسلوب فإنني أخطط لذلك تخطيطا دقيقا، أنا لا أخرج على الشاشة وأكلمكم بطريقة اعتباطية، هناك هندسة في هذه البرامج، وهذه الهندسة تعلمتها من معارف أهل البيت، من معارف قرآنهم ومن معارف حديثهم. فأنا متأكد من قدرة تأثير هذه البرامج لو فسح لها المجال لمدة 6 أشهر، ليس أكثر من ذلك، سيحدث تغيير كبير في الواقع الشيعي. وأمامكم، أمامكم أخاطب الذين يهتمون لهذا الأمر، أمامكم كل الحرب وكل العداء وكل التشويه لسمعة قناة القمر ولسمعتي أنا شخصيا. ومع ذلك فإن قناة القمر غزت بيوتهم وغزت عوائلهم وغزت حوزاتهم، حتى باتوا، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، يخافون من تلامذتهم ويحسبون لهم 1000 حساب، لأنهم لا يعلمون هل هم معهم فعلا كما يظهر من حديثهم، أم أنهم مع الذي تطرحه قناة القمر، لأنهم يعلمون من أنهم يتابعونها، يتابعون بثها المباشر ويتابعون الإعادات. أنا لا أكلمكم بطريقة التحليل، لا أكلمكم بطريقة الاستنتاج، أنا أكلمكم بطريقة المعلومات التي أنا متأكد منها بدرجة 100%. فالمراجع قادرون على تغيير الواقع الشيعي، لكنهم لن يفعلوا ذلك، لن يفعلوا ذلك. هؤلاء شياطين، هؤلاء في خدمة الشيطان. مستحيل، مستحيل أن يوفقوا للتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. هؤلاء يكذبون على صاحب الزمان، يدعون نيابته ويخالفون أحكامه ويسرقون الشيعة باسمه ويفعلون كل شيء لأجل أن يقطعوا الطريق فيما بين الشيعة وبين إمام زمانه. هؤلاء لصوص سمتهم الأحاديث، هؤلاء قطاع طرق، لن يوفقوا لذلك. إذن هذه الجهة القادرة الأولى، وهذه جهة ميؤوس منها. الجهة الثانية النخبة، النخبة قطعا. هناك في الحوزة من أصحاب العمائم من يدخلون تحت هذا العنوان ويريدون للواقع الشيعي أن يتغير، هذا لا أستطيع أن أنكره، لكن مشكلة الحوزويين في أن إلههم وربهم ونبيهم وإمامهم هو الراتب، هذه مشكلتهم. الراتب والسمعة الاجتماعية. لا أريد أن أدخل في تفاصيل حياتهم وشؤونهم. النخبة، ونصيحة للذين يريدون أن يفعلوا هذا البرنامج على أرض الواقع، نصيحتي أن ينفتحوا على الآخرين الراغبين في التواصل معهم من غير المتدينين، يرغبون في التواصل لأجل الاطلاع، يحبون الاطلاع. كثيرون من هؤلاء، كثيرون. الانفتاح على هؤلاء أمر جيد وجيد جدا، الواقع الاجتماعي الشيعي لا بد من معرفته ولا بد من تشخيص النقاط الدالة والواضحة فيه. نذهب إلى فاصل.
فباليقين أبطأ لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون.
الواقع الاجتماعي الشيعي كما قلت قبل قليل لا بد من معرفته، لا بد من تشخيص النقاط المهمة في هذا الواقع ومن تشخيص الجهات الواضحة في هذا الواقع. في الواقع الشيعي عندنا قطعان البهائم وهم كثيرون، هؤلاء لا تعبأوا بهم، وأعني بقطعان البهائم المتواجدون في الجو الديني، المتواجدون في الجو الديني متدينو المرجعية وغيرهم، هؤلاء هم قطعان البهائم. وقد ضربت لكم مثالا قبل قليل من خلال الفيديو، فيديو علي الدهنين، كيف تقوم المرجعية السيستانية بصناعة البهائم في الوسط الشيعي. قطعان البهائم هؤلاء لا تعبأ بهم، هؤلاء لا تأثير لهم، عملنا عقائدي فكري، آثار هذا العمل ستتبين بعد حين، فلا شأن لنا بهذه القطعان. وهؤلاء على أقسام، منهم الآكلون الذين لا هم لهم إلا أن يحصلوا لقمة عيشهم، هؤلاء الآكلون من مجموعة قطعان البهائم الآكلون. وهناك الديخيون وهم الذين يتعصبون للمرجعية لا يفقهون شيئا، لا يفقهون شيئا أساسا، يتعصبون للمرجعية تعصبا لا يستطيع أحد أن يفهمه إلا هم. وهناك المتخلفون عقليا وثقافيا، هذه هي جموع قطعان البهائم المرجعية: الآكلون، الديخيون، والمتخلفون عقليا وثقافيا. هناك السفهاء في المجتمع الشيعي، وهؤلاء ينقسمون إلى مجموعتين: الساقطون وينتشرون كثيرا على الشبكة العنكبوتية،
العواهر، القوادون، الشاذون جنسيا، الساقطون، ومن يجري مجراهم. وهناك التافهون، هذه مجموعة السفهاء، الساقطون والتافهون الذين ينشغلون بالتوافه. هؤلاء لا شأن لنا بهم، لا علاقة لهؤلاء ببرنامج التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. هذا البرنامج يتحرك في وسط النخبة من الحوزويين، من الأكاديميين، من المثقفين، من الإعلاميين، من السياسيين، من جميع الجهات. وكما قلت لكم، الانفتاح على الآخرين من غير المتدينين، للذين يحبون التواصل مع هذه الثقافة التي تطرح عبر هذا المنهج، الانفتاح عليهم أمر جيد جدا، إذ ربما يتغيرون. إذن عندنا قطعان البهائم، الآكلون، الدخيون، المتخلفون عقليا وثقافيا. هؤلاء لا شأن لنا بهم، لا علاقة لهم بهذا التغيير العقائدي والثقافي والفكري. السفهاء، الساقطون والتافهون لا شأن لنا بهم. المجموعة الثالثة، الرؤساء والمترئسون وأذنابهم، هذه المجموعة الأخطر، خصوصا إذا كانت في الأجواء الدينية. الرؤساء والمترئسون وأذنابهم، هذه المجموعة الأخطر والأكثر تخريبا والعائق الأكبر، حمار وجحوش تتبعه، فماذا نستطيع أن نصنع لهم ويصبحون في الساحة الدينية أمام النواظر؟ وكثيرون هؤلاء، كثيرون هؤلاء، الإنترنت يعج بالكثيرين منهم. هناك حمار وهناك جحوش تتبعه، أقل أم كثر؟ هذه المجموعات أيضا نحن لا نعبأ بها ولا نقترب منها ولا نقيم علاقة معها، هذه مجموعات شيطانية محضة. ماذا يقول أئمتنا عن هؤلاء الرؤساء وطلاب الرئاسة والمترئسون، حتى الذي يريد أن يترأس على شخصين أو ثلاثة؟ أقرأ عليكم من الكافي الشريف، من الجزء الثاني، للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، صفحة 313، باب طلب الرئاسة، الحديث الثاني بسنده، بسند الكليني، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من طلب الرئاسة هلك، حتى لو كانت رئاسة على شخص واحد، أكانت سياسية أم كانت دينية. والرئاسة الدينية أخطر وأخطر تريليون مرة من الرئاسة السياسية. ومشكلتنا الكبيرة هي في الرئاسة الدينية. من طلب الرئاسة هلك، من طلبها يعمل لأجل الحصول عليها. هناك حديث آخر عن إمامنا الصادق أيضا، صفحة 314، إنه الحديث السابع: من أراد الرئاسة هلك، أرادها لم يطلبها وإنما يريدها، يريد الرئاسة. الرئاسة فيروس، فيروس قاتل، هذا الفيروس يقتل الدين في نفس الإنسان، لماذا؟ لأن الإنسان الذي يصاب بهذا الفيروس سيوظف الدين لأجل الحصول على الرئاسة، وهذا الفيروس هو الفيروس المهيمن والضارب لجميع المراجع، للذين هم في سدة المرجعية الآن وللذين يتحفزون للمرجعية في قادم الأيام. فهؤلاء يوظفون الدين لأجل رئاسته. من طلب الرئاسة هلك. النص الثاني: من أراد الرئاسة هلك. أرادها، لم يطلبها، وإنما يريدها في بواطن مكنون ضميره، يريدها، يتمنى أن يصل إليها، لأن هذا أيضا يحاول أن يوظف كل شيء لعله يحصل عليها، وقد لا يحصل عليها، لكنه سيفسد دينه، هو لا يحصل عليها وسيفسد دينه. فمن طلب الرئاسة هلك، ومن أراد الرئاسة هلك. الحديث الثالث عن الكليني وبسنده عن عبد الله بن مسكان قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إياكم يا معاشر الشيعة، إياكم وهؤلاء الرؤساء. هؤلاء هم المراجع اللعناء الذين يبذلون كل شيء للوصول إلى هذه المرجعية النجسة التي يتهارشون عليها تهارش الكلاب على الجيف. إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون، فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك. والإمام هنا يتحدث عن الرئاسة الدينية. فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك. الحديث الرابع: إمامنا الصادق يقول صلوات الله عليه: ملعون من ترأس، ملعون من هم بها، ملعون من حدث بها نفسه. ابتعدوا عن هذه الساحة. ملعون من ترأس، ملعون من هم بها، ملعون من حدث بها نفسه. الحديث هنا عن الرئاسة الدينية خصوصا. آخر حديث أقرأه عليكم لأن الوقت بات يجري سريعا. صفحة 314، الحديث السادس بسند الكليني عن أبي الربيع الشامي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال لي أبو الربيع الشامي، يقول: قال لي الباقر صلوات الله عليه: ويحك يا أبا الربيع لا تطلبن الرئاسة ولا تكن ذئبا. فطالب الرئاسة ذئب يفترس كل من يقف في طريقه، ألا لعنة الله عليهم، ذئاب تصفهم الروايات، تصف هؤلاء عليهم ثياب وهم ذئاب، عليهم العمائم العباسية الإبليسية السوداء والبيضاء، عليهم ثياب وهم ذئاب، ألا لعنة الله عليه. ويحك يا أبا الربيع لا تطلبن الرئاسة ولا تكن ذئبا ولا تأكل بنا الناس فيفقرك الله، ولا تقل فينا ما لا نقول في أنفسنا، ف
فإنك موقوف ومسؤول لا محالة، فإن كنت صادقا صدقناك وإن كنت كاذبا كذبناك. والله هذا كلامه، كل حرف من حروف هذه الروايات ينطق عنهم، والله هذا كلامه، هذا الكلام لا يصدر إلا عنه صلوات الله عليه. ويحك يا أبا الربيع، ويحك يا أبا الربيع، لا تطلبن الرئاسة ولا تكن ذئبا. فطالب الرئاسة ذئب، ولا تأكل من الناس فيفقرك الله، ولا تقل فينا ما لا نقول في أنفسنا، ما لا نقول في أنفسنا في جهة التقصير وفي جهة الغلو، أن يخرجهم من حد المخلوقية، من حد الخلق، مثل ما يقول الغلاة لعنة الله عليهم، أو أن يقصر في قوله مثل ما يفعل الطوسيون اللعناء، مثل ما يفعل مراجع النجف كالخوئي ومحمد باقر الصدر والسيستاني، هؤلاء مقصرة، عقائدهم عقائد المقصرة، وقد تحدثت عن هذا بنحو مفصل وموثق في برامجي السابقة. ولا تقل فينا ما لا نقول في أنفسنا، فإنك موقوف ومسؤول لا محالة، فإن كنت صادقا صدقناك وإن كنت كاذبا كذبناك. والويل، الويل للذي يكذبونه في مواقف يوم القيامة. المؤسسة الدينية، إنني أعرفها بهذا التعريف وأنا مسؤول عن هذا التعريف، أنا مسؤول سأسأل عنه يوم القيامة، أنا مسؤول عن هذا التعريف، إنني أعرفها بهذا التعريف وأنا مطمئن البال ومرتاح الضمير. هذا هو التعريف الحقيقي للمؤسسة الدينية بمراجعها، بحوزتها، بعمائمها السوداء والبيضاء، بكل مؤسساتها. المؤسسة الدينية لم يبق عندي من الوقت إلا القليل، لكنني سأختصر الكلام بقدر ما أستطيع. المؤسسة الدينية مؤسسة شيطانية فاشلة، هدفها استعباد الشيعة. مر الكلام علينا قبل قليل، واتخذوا عباد الله خولا، الخول العبيد. مؤسسة شيطانية فاشلة هدفها استعباد الشيعة واستغلالهم من خلال الضحك عليهم باسم الدين، تنتج رجال دين من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء. أصدق ما يقال عنهم أنهم كائنات غير طبيعية، لا تنفع نفسها ولا تنفع الآخرين. وجودهم في الواقع الشيعي بمثابة الغدد السرطانية، الصالحون منهم لا هم لهم إلا بطونهم وفروجهم وشهواتهم في الرئاسة الدينية والسياسية وتحصيل الشهرة الاجتماعية. يهيمن عليهم الحقد والحسد والشراهة الدنيوية بنحو مقرف قطعا، وإني أقسم جازما أنهم لم يكونوا كذلك قبل دخولهم للحوزة الطوسية اللعينة. وهذا الأمر يعرفه طلاب الحوزة، قبل دخولهم للحوزة كانوا أناسا كانوا أناسا على شرف وعلى كرامة، وكانوا على روحانية في الدين، لكنهم حينما دخلوا الحوزة أصبحوا خشبا مسندة وبهذه الأوصاف. كل ذلك أخذوه من مراجع هذه الحوزة اللعنة. يهيمن عليهم الحقد والحسد والشراهة الدنيوية بنحو مقرف. كل ما عندهم، ما حصلوه من المرجعية وحوزتها، كل ما عندهم تخلف عقلي وفقر ثقافي وخرافات ومسخرة وشيطنة وتفاهات. وأسوأ ما في هذه المؤسسة مراجعها الطوسيون وكتب ضلالها. المكتبة الحوزوية مكتبة ضلال. وأسوأ ما في هذه المؤسسة مراجعها الطوسيون وكتب ضلالها. وخطابها المضلل على مستوى التبليغ الديني والإعلام الثقافي والسياسي والاجتماعي شر كلها، لا خير فيها أبدا. أعوذ بالله تعالى منها ومن شرورها ونجاستها ونجاسة مراجعها وخبثهم وشيطنتهم. آمين آمين. ملاحظات سريعة وأختم الكلام. وإن كنت قد طويت كشحا عن العديد من المطالب لضيق الوقت، مسك الختام في خطة العمل هذا: أولا، التوجه في كل شيء إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. التوجه في كل شيء إلى إمام زماننا الحجة بن الحسن. ثانيا، اللجوء إلى فناء الصديقة الكبرى، فهي إمام أئمتنا وسيدة ساداتنا وحجة حججنا من المجتبى إلى القائم صلوات الله عليها وعليهم. اللجوء إلى فناء الصديقة الكبرى، ليكن سعيكم في التبليغ والنشر والإعلام في توعية شيعة العترة الطاهرة في موضوع إمامة فاطمة وفي موضوع قيمومتها على الدين وأهل الدين. ثالثا، مراعاة منهجي أن الصواب في خلافهم مع المؤسسة الدينية الطوسية اللعينة. هذه مؤسسة مخالفة لمنهج العترة الطاهرة. الصواب في خلافهم نتعامل به مع المراجع الطوسيين اللعناء، إلا أن يقوم الدليل على خلاف ذلك، وإلا فهؤلاء من مخالفي العترة الطاهرة. هؤلاء على مذهب عباسي لعين، يجب أن نتعامل معهم بهذا المنهج، من أن الصواب في خلافهم حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. رابعا، العمل الهادئ والمتقن بعيدا عن الفوضى والعبثية، مثلما مر الكلام علينا أن نأخذ بأسباب الحكمة العملية من خلال معارف العترة الطاهرة. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. إذا كنتم ستعملون بهذه الخطة التي هي أقل ما يمكن أن نقوم به في خدمة إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحلقة 30 قد انتهت، وبانتهائها ينتهي هذا البرنامج سير إلى الله تعالى، سير إلى قائم آل محمد صلوات وسلام عليه. تنبيه قبل أن أودعكم، في 12 من شهر شوال سألتقيكم عبر هذه الشاشة ببث مباشر في حديث عن الحج الزهرائي. أما هذا البرنامج سيعاد بثه كاملا إن شاء الله تعالى في شهر ذي القعدة. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي، زهرائيون نحن والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، في أمان الله.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.